الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب هيئات الخطبتين وآدابهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم، رواه الجماعة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: باب هيئات الخطبتين وآدابهما، يعني أغلب الحديث في هذا الباب هو عن المستحبات المتعلقة بالجمعة، لأن ما سبق هو كان كلاما حول ما يشترط فيها أو ما يجب فيها من أن تكون خطبتين، وأن تكون هاتان الخطبتان مشتملتين على حمد الله والثناء على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة. أما هذا الباب فغالبه في المستحبات، من حيث قيام الخطيب على معنى أن يخطب قائما وأن يجلس بين الخطبتين، وإن كان مر الحديث عن الجلوس بين الخطبتين، وكذلك أيضا أن يكون معتمدا على سيف أو قوس أو عصا، وأن يستقبل الناس بوجهه أيضا وإن كان سبق شيئا من هذا، وأن يستقبله الناس يتحلقون حوله، هذه كلها من السنن. فقال: باب هيئات الخطبتين وآدابهما. غالبا المراد بالهيئة على معنى أنه يخطب قائما، الهيئة هو أن يخطب قائما، وجمعها باعتبار أنه خطبتين أو أن فيها قياما وجلوسا، قيام في الأولى ثم جلوس بينهما ثم قيام للثانية، فسميت هيئات. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. هذا يدل لا شك على مشروعية القيام في الخطبة يوم الجمعة، وأن يخطب قائما لا أن يخطب جالسا، وهذا هو الذي عليه المسلمون سلفا وخلفا، بل ذهب الجمهور إلى القول بوجوب الخطبة قائمة، وذهب آخرون وهو منسوب لأبي حنيفة رحمه الله إلى أنه سنة. ولا شك أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا يخطبون قياما. نقل الخطبة جالسة عن معاوية رضي الله عنه، وقيل إنه خطب جالسا لما ثقل خطب جالسا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس، أي أنه يجلس بين الخطبتين، وقد سبق الخلاف الإشارة إلى خلاف العلماء في الجلوس بين خطبتين هل هو واجب أو سنة؟ وإن كانوا متفقين على أنها مشروع لكن الخلاف في وجوبه. ثم يقوم يعني للخطبة الثانية كما يفعلون اليوم، أما يدل على أنه، وهذا هو الذي عليه المسلمون في جميع الأمصار والأعصار، أنه يخطب خطبة قائما ثم يجلس ثم يخطب الثانية قائما. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا أيضا للدلالة على أن الخطبة مشروعة والإمام قائم ويخطب قائما، وكأنه أثير قضية الجلوس في الخطبة، فأكد جابر بن سمرة رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا قائما، وكان القضية في عهد معاوية رضي الله عنه. قال فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. الجمعة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل 1000 جمعة، وإنما المقصود الله أعلم أن عموم الصلوات التي صلىها جابر بما في ذلك الفرائض الأخرى، وليس فقط الجمعة، لأن الجمعة لا يكون 2000 صلاة. فحتى قال بعض العلم ولا نصف هذه، يعني 1000 صلاة. وهذا هو الذي يبدو والله أعلم على معنى أنه 2000 صلاة. كم تقع في سنة؟ معدل في الشهر 4، نعم، أي مثلا، فهذا كثير يعني، ما هو وحياة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة. وأيضا الجمعة لم تكن من أول البعثة، وإنما كانت في بعد الهجرة جمعها في المدينة، وإن كان كما مر معنا في أول مشروعية الجمعة أن كعب بن زرارة هو أول من جمع، أو مصعب بن عمير على ما سبق، والنبي كان في مكة حينما ذهب يعلم في حرة بني بياضة كما سبق معنا.
وعن الهكم بن حذن الكلفي رضي الله عنه قال قدمت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 أو 9 فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا إلى قوس قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على قوس أو قال على عصا.
عندك متكئا أو متوكئا؟
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصا، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركة، ثم قال أيها الناس إنكم لم تفعلوا ولم تطيقوا كل ما أمرتم ولكن سددوا وأبشروا. رواه أحمد وأبو داود.
هذا حديث الحكم بن حزن الكلفي، وفي سنده من اختلف فيه في توثيقه وتوهينه، والأكثر على التوثيق كما قال الحافظ. قال عن الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه قال قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 يعني كان وفد أو كان مجموعة 7 أو 9، فلبثنا عنده أياما يعني يسمعون الدعوة والتوجيهات النبوية يعني قدموا مسلمين. قال فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، يعني صدف أن كان في هذه الأيام يوم الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوكئا على قوس. فالشاهد قوله متوكئا على قوس على معنى أن من آدابها أن يكون متكئا على أو متوكئا على عصا أو على قوس، وسيأتي أيضا أنه متكئ على سيف كذلك أيضا في بعض الحديث متوكئا على قوس أو قال على عصا، فحمد الله وأثنى عليه في كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تفعلوا ولم تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. فقوله كان متوكئا على قوس يدل على مشروعية التوكع على عصا أو على قوس أو على سيف. وذكر العلماء أن وهذا أيضا أمر مجمع عليه، مشروعية الاتكاء أو التوكؤ هذا مجمع عليه. وقال بعضهم أو مال بعضهم إلى الوجوب، ولكن لا يبدو هذا. وذكروا من الحكمة التوكؤ هو أنه أجمع للأفكار وأبعد عن العبث باليد أو بالأيدي وتحريكها، وبعضهم قال في الاتكاء على السيف إشارة إلى قوة الإسلام وإلى قوة أهل الحق، وقالوا إن لم يعتمد على قوس أو عصا فليقبض اليسرى باليمنى، يمسك يده اليسرى باليمنى حتى يكون أجمع الأفكار وأبعد عن العبث وعن الانصراف. وسيأتي أيضا إلى أنه من آداب الخطبة أن لا يلتفت لا يمين ولا شمال، وإنما يخطب قصدا أو متوجه إلى جهة أمامه، لا يلتفت لا يمين ولا شمال، لأن إذا التفت إلى اليمين يقولون في انصراف عن يساره، وإذا التفت عن يساره في انصراف عن يمينه، ولهذا ينبغي أن يكون توجها واحدا. وسيأتي أيضا من الآداب أنه سيرفع صوته ويغلق في العبارات إذا احتاجت إلى تغليظ ويرقق، وهكذا على ما سيأتي. لكن الكلام هنا على أن يكون متكئا على قوس أو على سيف أو عصا. فحمد الله وأثنى عليه في كلمات خفيفات طيبات مباركات، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز الخطبة، وسوف يأتي الكلام على هذا. كلمات خفيفات طيبات مباركات، هذا وصف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكان من أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. كان هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجمعة على المنبر، على معنى أنه على الإنسان أن يسدد ويقارب وأن يجتهد في أن يأتي بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن سددوا يعني وقاربوا، وكما بحديث آخر: ولن تحصوا ولن تضيقوا، وإنما سددوا وقاربوا وأبشروا. وبحديث آخر: واستعينوا بشيء من الدلجة، يعني من صلاة الليل.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. رواه أحمد ومسلم. والمئنة العلامة والمظنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصدا، وخطبته قصدا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. رواه النسائي.
هذا أيضا من آداب الخطبة، من آدابها أن تكون قصيرة في خطبتها طويلة في صلاتها. فقال في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، رواه أحمد ومسلم والمئنة والعلم والمضنة. إذن هذا صريح في أن الذي ينبغي هو أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة طويلة، والمقصود بتقصير الخطبة هي أن تكون جامعة وأن تكون شاملة على ما يراد فيها من وعظ وتذكير وتوجيه وترقيق قلوب وبيان لبعض أحوال أو أوضاع وقعت نحو ذلك، لكن يكون ذلك بكلام موجز جامع، وكان ذلك دليلا على الفقه، لأن الفقه في اللغة والفقه في الدين والفقه في الفهم بمعنى الفهم هو لا يكون إلا لمن أدرك مدارك واسعة في اللغة وأدرك مدارك في المقاصد وعرف أيضا عنده علم في أمور الشريعة، بحيث أنه يستطيع أن يوصل ما يريد إلى الناس بكلمات موجزة وكلمات واضحة وبليغة وقوية. فلا شك أن من أوتي مثل هذا فإنه دليل على فقهه، والمراد بالفقه العمق في الفهم، مئنة من فقهه، من أولا عمقه وفهمه لمدارك اللغة وآدابها وعلومها ومدارك الشريعة وأسرارها وحكمها ومقاصدها، وكذلك أيضا من فقهه من فهمه أيضا ومعرفته لأحوال الناس ومشكلاتهم، بحيث أنه يأتي أو يبلغهم ما يريد بعبارة قصيرة ومفهومة وواضحة. ولهذا كلما أطال الإنسان إطالة، وبخاصة الإطالات الزائدة جدا، تدل على أنه لم يستطع أن يصل إلى الأفكار التي يريد يوصلها إلى الناس بشكل موجز، لأنه معلوم أن أيضا طبيعة الناس يكون غالبا تركيزهم في الاستيعاب وفي الفهم وفي المتابعة تقريبا في العشر الدقائق الأولى، وبعدها يبدأ الإنسان لا يركز كثيرا، يبدأ في التسريح ويبدأ في الهواجس، إلا إذا كان نوع من طريقة التوجيه في الكلام كإثارات الأسئلة أثناء الحديث أو نحو ذلك ورفع الصوت وخفضه، فإن هذا أيضا يؤثر كثيرا في جذب السامع. أما الإلقاء الرتيب فإن هذا يؤدي إلى الملل ويؤدي إلى النوم. ولهذا على أن الإطالة في أصلها لا ينبغي، لأن المقصود هو الرفق بالناس. ولهذا أيضا حتى الإطالة في الصلاة المقصودة هنا في قوله إن طول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، المراد بالطول هنا الطول المعتاد، وإلا أيضا الطول في الصلاة مذموم، وخاصة في بالنسبة للإمام مع المأمومين. أما الإنسان إذا كان في نفسه أو في نافلة فليطل ما شاء، أما إذا كان يصلي فريضة في مأمومين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان يا معاذ أيكم أما الناس فليخفف. فالطول الذي في الصلاة أيضا نسبي وليس الطول الذي يفتن الناس، وكذلك القصر أيضا على ما سنشير في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالأصل أنه ينبغي للخطيب أن يقصر خطبته وأن لا يطيلها على الناس، وأن يتحرى ما يريد أن يقوله الإيجاز، وهذا لا يكون إلا بالعناية التامة بالخطبة واستجماع الأفكار قبل أن يرقى إلى المنبر وقبل أن يتوجه إلى الناس، يستجمع أفكاره ويعرف ماذا يريد أن يقول وماذا سوف يعرض للناس. فإذا استوعب هذا جدا وعرف ما يقول، حينئذ يستطيع أن يقدم بشيء موجز أفكاره. هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى فإن القصر أيضا نسبي، وقد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا أيضا يختلف باختلاف الأعصار وباختلاف الناس وباختلاف أيضا القضية المطروحة، حين قد تكون مشكلة عميقة ابتلي بها الناس أو وقع بها الناس ويحتاج إلى مزيد إيضاح وتوضيح، فأحيانا قد يكون الأمر يحتاج إلى شيء من الإطالة، فإذا كان على هذا النحو فلا بأس به. والناس تختلف أيضا من حيث بلاغتها ومن حيث قدرتها على تقديم ما يريدون تقديمه للناس بشكل موجز، بعض الناس لا يحسن، أو بعض الأمور أيضا حتى البلاغة تقتضي الإقناع، أحيانا البلاغة اللغوية والبلاغة العربية تقتضي الإقناع وهو البسط في بعض الأمور، كما أنه يكون إيجاز في بعض الأمور الأخرى. إن قصر خطبة الرجل أو إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من الفقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. كما قلنا الإطالة هنا نسبية، إطالة الصلاة، وليس المقصود الإطالة المثقلة، لأنها يؤخذ الإطالة من عموم الأحاديث الأخرى التي تأمر بالتخفيف. واقصروا الخطبة، الألف هنا واقصروا ألف همزة وصل، وليس وأقصروا واقصروا همزة وصل كما قال النووي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، رواه جماعة. قصدا يعني مقتصدة، قصدا يعني مقتصدة يعني موجزة، كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، أي أيضا موجزة ومقتصدة على معنى أنها قصيرة، فكانت صلاته قصيرة وخطبته قصيرة. هل هناك تعارض بين حديث جابر وحديث عمار؟ لأن عمار يقول طول صلاة الرجل، وهنا يقول صلاته قصدا، والقصد كما قلنا يعني مقتصد يعني قصيرة، فهل هناك تعارض؟ أما شيخ حديث عمار يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من الفقه، وهنا يقول كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، فهل في هذا تعارض؟ إذا كان طول نسبة بالنسبة للصلاة يعني، أي نعم هو هذا، إذا كان المقصود هنا قصدا يعني قصيرة بالنسبة لما نهي عنه من طول الصلاة، قصيرة يعني الصلاة قصيرة بالنسبة لما نهي عنه من طول الصلاة والإطالة والإثقال على المأمومين. أما الطول الذي في حديث عمار فالمقصود به فيما يقابل الخطبة، فيما يقابل الخطبة، لا أنه طول الطول المثقل المنهي عنه، لا، هذا هو الجمع الحقيقي والذي الظاهر على معنى لا يصر إلى غيره. وقالوا ولو فرضنا التعارض بين الحديثين فيحمل ذلك حديث عمار على أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل حديث جابر على أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تعارض بين توجيهه للأمة وبين فعله هو، لأن فعله قد يحتمل الخصوصية، لأن فعله قد يحتمل الخصوصية، ولكن الجمع الأول هو الأظهر. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، أيضا هذا يتفق مع حديث عمار أنه كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وهذا يبين أن القصد في الصلاة في حديث جابر بن سمرة هو أنه القصر الذي يعني عدم الإثقال على المأمومين، والطول الذي هو الذي في محافظة على أركان الصلاة وشروطها وواجباتها. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خضب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، رواه مسلم وابن ماجه.
وهذا أيضا من آداب الخطبة، وهو أن الإنسان أو الخطيب حينما يخطب ينبغي أن يكون متأثرا بخطبته، لأن يعني المقصود هو التأثير في الناس، ولا يكون مؤثرا في الناس إلا حينما يكون هو فاهم ما يقول، وأيضا يحرص هو بنفسه أن يكون ممتثلا ما يقول، لأنه يمتثل غالبا يكون أكثر تأثيرا. أما إذا كان يقول ويخالف ما يقول فهذا غالبا لا ينفع كلامه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فمما ينبغي من أداب الخطبة أن الخطيب يكون على درجة من التأثير وملاحظة طرق التأثير على الناس، سواء برفع الصوت فيما يحتاج فيه المقام إلى رفع صوت، وخفضه أحيانا فيما يحتاج إلى خفض، وإثارة القضية على هيئة أسئلة مثلا أو على تنبيهات وتوجيهات على حسب ما يقتضيه المقام وعلى حسب الموضوع المطروح. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، على معنى أنه متأثر في توجيهه عليه الصلاة والسلام، وخاصة إذا كانت القضية قضية النذارة وقضية أخطاء وقعت فيها الأمة، لأنه أحيانا أيضا نقل أنه كان رفيقا عليه الصلاة والسلام، وكان سهلا وكان لينا، لكن في المجتمعات العامة وحينما يكون الخطاب ليس لشخص بعينه وإنما للعموم، وكان هذا هو ديدنه أو ديدنه عليه الصلاة والسلام، كان يقول في التوجيهات ما بال أقوام، وما كان يخص أحدا بالذكر على المنابر إلا إذا وصل الحال وشهر أمر هذا الذي يراد الحديث عنه، فقد يحتاج إلى أن يذكر إما تحذيرا منه وإما تبرئا منه، كما قال وما ينقم منا ابن جميل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا قد يحتاج الأمر إلى أن يذكر الشخص، لكن هذا قليل جدا. وإلى الأصل في توجيهاته عليه الصلاة والسلام وملاحظاته أنه يقول ما بال أقوام، ولا يكاد أن يذكر أشخاصا بعينه إلا عند الحاجة الداعية الضرورية. قال إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، هذا يدل على شدة الانفعال، وهذا هو الذي ينبغي الخطيب أن يكون منفعلا فيما يقول، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. منذر الجيش حينما يكون الجيش مثلا في متجها نحو العدو، وغالبا يكون على حذر وعلى يقظة، ويكون فيه مسؤول الجيش أو قائد الجيش، حينما يحس بخطر أو بقرب عدو كيف يكون صوته وكيف يكون تأثيره وكيف يكون دعوته للجيش، معلوم أنها تكون مفزعة جدا. فلهذا قال كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، يعني أن العدو صبحكم ومساكم، حتى يكون على حذر، حتى يكون الجيش على يقظة، حتى لا يؤخذ على غرة. فهذا يدل على استحباب مثل هذه الهيئة، وأن هذا أيضا من آداب خطبة الجمعة. وفي تكملة الحديث نفس حديث جابر عند مسلم، ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا تكملة نفس الحديث في مسلم. على كل حال هذا ظاهر أنه من آداب الخطبة من حيث رفع الصوت. نعم.
وعن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها. رواه أحمد والترمذي بمعناه وصحها. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبه ويشير بأصبعه إشارة رواه أحمد وأبو داود وقال فيه لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام.
هذا أيضا من حيث رفع اليدين في الدعاء على المنبر، من حيث رفع اليدين في الدعاء على المنبر في خطبة الجمعة، أو أن يدل على أنها تجتمع على دعاء، خطبة الجمعة تجتمع على دعاء، ولهذا قال يدعو للمسلمين في خطبة الجمعة. فقال عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال كنت إلى جنبي عمارة بن رؤيبة وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين، وفي لفظ القصيرتين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها. هذا الكلام كما قلنا في حكم رفع اليدين على المنبر، معلوم أن هذا الحديث يدل على النهي عن ذلك، وأنها لا ترفع اليدين في الدعاء حينما يكون الخطيب على المنبر. كذلك الحديث الثاني حديث سهل قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبه ويشير بأصبعه إشارة، رواه أحمد وأبو داود وقال فيه لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. الحديث الثاني هذا الحديث السهل فيه من تكلم فيه، وأورد هناك حديث آخر في قال بعث لي عبد الملك ابن مروان قال يا أبو سليمان إنا قد جمعنا الناس على أمرين، فقال وما هما؟ قال رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح، فقال ما إنها أمثل بدعتكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منهما. قال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. والحديث على كل حال هذا في إسناده أيضا من تكلم فيه، لكن فيما يتعلق برفع اليدين في الدعاء في على المنبر هذا الحديث يدل على النهي عن هذا. وهناك أيضا حديث لأنس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، ولهذا حديث أنس قال لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وقد تكلم عن هذا الإمام النووي رحمه الله وبسط القول فيه جدا وأطال في آخر كتاب في آخر كتاب الصلاة من المجموع شرح المهذب، وأخبر عن رفع اليدين في الدعاء أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة جدا، وأنه ما كان يلتزم حالة واحدة، بل إنه الناظر في عموم الأحاديث في رفع اليدين في الدعاء سيجد أنها على حالات وهيئات مختلفة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما احتاج إلى الدعاء رفع يديه. وذكر من أشياء كثيرة، منها مثلا حينما كان في بدر ويدعو ويستنصر الله عز وجل قال رفع يديه حتى سقط رداءه حتى أنه أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، والقصة معروفة. وكذلك أيضا حينما جاءه خبر خالد وأنه قتل مالك بن نويرة رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وكذلك أيضا حينما تأتي صدقات قوم يرفع يديه ويقول اللهم صل على آل فلان، أو يدعو لآل فلان اللهم بارك لآل فلان، أو نحو ذلك، كلها نقلت بأنه كان يرفع يديه في الدعاء في وقائع كثيرة. أنه يقول أنه أكثر من 30 موضعا، مما يدل على أنه مشروع رفع اليدين مطلقة في الصلاة، قبل الصلاة، بعد الصلاة، في الخطبة، إلا أنه لا ينبغي أن يتخذ عادة على معنى، إنما يرفع ويترك، يرفع ويترك، لكن من رفع فلا ينكر عليه، بل ذكر العلماء أن من آداب الدعاء رفع اليدين، من آداب الدعاء رفع اليدين، بدليل خبر الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أحواله أنه كان على هيئة كان ينبغي أن يجاب دعاؤه لولا هذا المانع، لأنه كان مسافرا وكان شعثا وكان طال سفره، ومن طال سفره غالبا تشتد غربته، ومن تشتد غربته يكون أكثر يعني قرب من الله عز وجل، ومد يديه أيضا وكرر الدعاء يا رب يا رب، ولكن كان المانع هو أكل حرام. وجاء أيضا في الخبر أن الله عز وجل يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا، وقد بسط الكلام أيضا على هذا الحافظ بن رجب على شرح حديث أبي هريرة هذا في الرجل الذي يطيل السفر في قوله إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، بسط الكلام على رفع اليدين وأشار إلى شيء من هذا. فالذي يبدو والله أعلم أن رفع اليدين مشروع في الدعاء مطلقا، سواء بعد الصلاة أو قبلها وفي الخطبة وفي جميع المواضع، ومن رفع فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع فلا ينكر عليه. هذا هو القول الوسط إن شاء الله. هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يوصلنا بهم والدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ورد في بعض الكتب تحت عنوان فضل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الكاتب طبعا ذكر أسماء لا داعي له، قال ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في طريقه أو لم يكن. ثم قال فيتوسل في حد نفسه أو في حق نفسه وتشفع به إلى رسول الله سبحانه وتعالى. ثم روى الحديث ما بين منبري أما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وعزاه البخاري ومسلم لنفس هذا الأفضل للتوضيح. لا شك أن هذا خطأ، وهذا غلط كبير على كاتبه، وبخاصة فيما يتعلق به قوله أنه يتوسل به ويستشفع به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا وسيلة من وسائل الشرك وذريعة من ذرائعه، وما كان الصحابة رضوان الله عليهم ولا السلف الصالح يسلكون هذه المسالك أبدا البتة، على الرغم من أنهم حصل عليهم من النكبات وحصل عليهم من الفتن وحصل عليهم من الأمور، سواء فتن فيما بينهم الحروب أو فيما يتعلق بالمجاعات كعام الرمادة وغيره، وما نقل أن أحد منهم ذهب إلى القبر يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يتوسل به أو يقول أنقذنا مما نحن فيه أبدا البتة، وما نقل هذا. أما حديث ما بين قبري ومنبري فهذا غلط، الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري وليس قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وليس قبري. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حياته، وقبره لم يكن معلوما بعد. وعلى كل حال الصحيح ما بين بيتي ومنبري وليس قبري، وهذا خطأ، وتتبع مثل هذا يدل على أن هناك شيئا في النفوس، ولهذا هذا لا شك أنه غلط على قائله وخطأ. وأنا بودي أن جزاه الله خيرا صاحب هذا السؤال أنه يطلعني على الكتاب، لأن الكتاب هذا ليس عندي، الكتاب هذا الذي ذكره على المنطقة المختار من كتاب الأذكار ما هو عندي، وأحب أن أطلع عليه فيرشدني إلى مكانه. سائل يسأل عما حدث والشاع في الوقت المعاصر، وهو أن المكبرات لا تخلو من لمبات، يعني مصابيح مضيئة بين يدي المصلين، فهل هذا يؤدي إلى تشبيه التشبه بالمجوس؟ لا يبدو هذا، لأنه هذا غير مقصود. الأمر الثاني أنه وكان يشير إلى المصابيح اللي تكون واللمبات اللي تكون على الميكروفونات، مكبرات الصوت أحيانا يحتاج أن يضع لمبة حتى يعرف أنها يعني أنه شغال أو شغال ونحو ذلك. لا، هذا معلوم أنه غير مقصود، هو إذا أمكن إبعاده فهو أولى، إبعادها أن تكون منحرفة كما كانت من الخلف أو خلف العمود، بحيث لا تكون في أمام المصلين، لا شك أن هذا أولى، لكن ليس المقصود كما نبه السائل جزاه الله خيرا، إنما على كل حال ينبغي تلافي هذا، وأن توضع في مكان يكون ليس بمقابل المصلين، كأن تكون خلف العمود أو في ركن منزوي، بحيث يرى النور ولا يرى مصدر النور، يعني يرى الإضاءة ولا يرى المصباح نفسه، كان يكون النور مخفي. يعني أريد أن أفتح مكان للتصوير في بلدي، حيث يوجد بعض المدارس وتحتاج إلى استوديو، مع العلم أن جميع الأوراق التي تقدم المدارس والمصالح الحكومية تحتاج إلى صور، فأرجو التكرم بالتوضيح هل هذا حرام أم لا. هو كما قلنا أكثر من مرة، الصور المحتاج إليها كصورة الحفيظة وصورة الجواز والهوية والبطاقة، هذه يرخص فيها للحاجة، ولأنها أيضا ليست صورة كاملة، وإنما جزء من الصورة، غالبا تجتمع على الرأس وجزء من الصدر، فمثل هذا أرجو أنه لا بأس به وللحاجة إليه، وإذا كانت محتاجين إليه وقيل بإباحته فتعاطي مثله وتسهيله للناس أرجو لا بأس، لكن لا يكون يستخدم التصوير أو آلات التصوير في أشياء أخرى مما لا حاجة له ولا داعي له، فهذا لا. فإذا اتقى الله وقصد فقط هذا الجزء الذي تعلقت به حاجة الناس فأرجو أن لا بأس، وإن كان الأولى الابتعاد. هل الدم ينقض الوضوء؟ والصلاة كثيرا كان أو قليلا؟ هذا محل خلاف بين العلم في أن الدم ناقض من نواقض الوضوء، فالذي عليه مذهب الإمام أحمد وطائف من أهل العلم أن الخارج الفاحش من البدن ناقض للوضوء ومنه الدم، الخارج الفاحش الكثير يعني ليس اليسير الذي يخرج من سائر البدن أنه ناقض للوضوء، وذهب آخرون لأنه لا ينقض، ولا ينقض الخارج من السبيلين، وذهب بعضهم إلى أن القيء أيضا يخرج، القلس أو القيء كذلك أيضا اعتبرناه في بعض النصوص، ولكن الواقع فيما يتعلق بالدم أنه كما قال أوزاعي إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في جراحاتهم، يعني كانوا يغزون في الغزو وكانوا يصلون في جراحاتهم، يعني وفيهم الدماء وفيهم الجراح، وما كانوا يغسلونه وما كانوا يتوضؤون. وكذلك معلوم قصة عمر رضي الله عنه لما طعن استمر في الصلاة أو لم تفسد الصلاة أن تبطل، وإن كان قدم عبد الرحمن بن عوف. فعلى كل حال إذا كان الإنسان في حال سعة ويخرج من الخلاف بالوضوء فهو أولى، لكنه لو صلى فإنه لا يؤمر بالإعادة. يقول لي أموال في البنك وتأتيني فوائد من البنك، وأنا أعلم أن هذه الفوائد ربوية وأعلم ذلك، لكنني أتخلص منها بإعطائها للمحتاجين للتخلص منها، ولي خالة، هل يجوز أن أعطيها الفوائد التي تأتيني من البنك علما بأن يذهب إليها وأتناول بعض المأكولات من بيتها؟ قال بهذا بعض العلماء المعاصرين، قال إنه يأخذ الفوائد هذه حتى لا ترجع إلى أصول البنوك، وأصولها غالبا البنوك الكبرى ترجع إلى الكفار وإلى أيدي الكفار، وقد تصرف في ضد المسلمين، وقد تصرف في التنصير والتبشير والتقوي، أن يتقوى الأعداء على المسلمين. فمن هنا قال من قال من المعاصرين بأنها تؤخذ وتعطى للفقراء، وهذا لا يعني أنها صدقة بالطيب، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبة، وإنما هو تخلص من الخبيث، لأن الأموال الضائعة والودائع التي جهل أربابها والمغصوبات التي جهل أربابها هذه كلها يتصدق بها تخلصا منها، تخلصا منها من أجل أن تبرأ الذمة منها، لا أنه يتصدق به شيء طيب. لأن إذا كنت غصبت مثلا مالا ثم لم تجد صاحبه فإننا نقول تصدق به، وتصدقك به لا يعني أنك تصدقت بطيب، وإنما تخلصت من هذا المغصوب. كذلك الحال في من قال إنه يتصدق بالأشياء الربوية أو الفوائد الربوية، لا أنها طيب لأنها خبيث، كسب الخبيث كما هو معلوم، إنما بالتخلص. والقول الثاني لأنه لا يجوز تعاطيها ولا الإيداع أيضا هناك. لماذا؟ لأنه في تقوية للكفار وللأجهزة المحرمة. والأمر الثاني أيضا أنه إذا فتح للناس هذا الباب وهو أن يأخذوا الفوائد وتصدقون بها، غالبا يستأنسون بهذه الفتوى ويقل حماسهم في البحث عن البديل، بينما إذا شعروا بضيق غالبا هذا يدعوهم إلى البديل ويدعوهم إلى الشدة في محاسبة النفس، بينما إذا استأنسوا في هذه الفتوى وغالبا يركنون ولا يسأل يأخذ ويتصدق، هذا إن سلم هو بنفسه وقد مع المدة الطويلة يعطيها البعيد ثم يعطيها القريب ثم يعطيها قريب ويعطي ولده ويعطي أقرب هكذا، ويقول هذا محتاج ولا يزال يستمرها حتى يأكلها. ولهذا الأمر في هذا خطير ودقيق جدا، ولهذا أنصحك بأنك تجتهد في أن تجعل أموالك ليس في البنك، تجعلها في أموال استثمارية أخرى تشارك مع إخوانك، مع من تثق فيه من أهل العمل ورجال الأعمال أو نحو ذلك، بدلا من أن تضعها في مثل هذا. هذا هو الذي أراه لك. عندما يقوم الإنسان متأخرا من النوم وفاته وقت صلاة الفجر، هل يصلي سنة الفجر أولا أو يصلي الفجر ثم يصلي السنة؟ إذا كان يخشى خروج الوقت فإنه يصلي الفريضة، أما إذا كان لا يخشى والوقت متسع فيصلي السنة ثم الفريضة. أما إذا كان قد قام بعد خروج الوقت نهائيا كما قام بعد طلوع الشمس فإنه يصلي السنة ثم يصلي الفريضة. ما هي مدة النفاس؟ وهل للمرأة أن تصلي وتصوم إذا زادت المدة ولم تطهر في مدة أكثر من 40 يوما؟ نعم، مدة النفاس 40 يوما، فإن طهرت قبله ورأت الطهرة فلها أن تصلي وتصوم ولو قبل 40. أما بعد 40 فإذا كان يوافق عادتها قبل الحمل، يوافق عادتها من الحيض قبل الحمل، فيعتبر حيضا، وإذا كان يوم ويومين أجل أنه لا يضر. أما إذا زاد وفي غير عادة فيعتبر دم فساد، تصلي وتصوم ولو كان معها الدم لأنه دم استحاضة. هذا يذكر لنا فائدة وسوف أراجعها إن شاء الله. قال ابن القيم في الزاد عن زاد المعاد: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس، ولو كان ذلك سنة ما تركه، كما لم يحفظ عنه أنه اتخذ سيفا قبل اتخاذ المنبر، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. وما يظنه الجهال أنه كان يعتمد على السيف إشارة إلى أن الدين قام به، فمن فرط جهلهم. لا شك أن التعليل بهذا اعتماد على السيف لأن الدين قام به، لكن لو قال ذي القوة يمكن، أما الدين قام به فهذا تحتاج إلى نظر. أما ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على سيف على قوس أو عصا فهو ثابت، لكن قضية المنبر وقبله أو بعده، المنبر طبعا أيضا ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى خشبة ثم اتخذ منبرا، فلما ذهب تخطب عليه حنت الخشبة فلازلت عين حتى ضمها النبي صلى الله عليه وسلم فسكتت، هذا معروف، فاتخذ منبرا عليه الصلاة والسلام. وكلام الشيخ يحتاج إلى مزيد نظر إن شاء الله. هل يجوز حجز مكان في المسجد بقطعة قماش أو سجادة أو غير ذلك؟ وهل يجوز أن أزيحها وأصلي؟ إذا كان صاحبها موجودا في المسجد كما لو كان يطوف أو ذهب يتوضأ أو نحو ذلك، فهذه لا تزيحها، هو أحق بها. ويمكن أن تعرف هذا بالسؤال، تسأل الجالس حولها أين صاحبها، فغالبا يخبرك، وأنت لا تتعجل في إزالتها، لأنه قد يكون وضعها بعذر أو وضعها بحق، كما لو كان يطوف أو كان موجودا ثم ذهب إلى حاجة قصيرة أو ذهب لتجديد الوضوء أو كان متكئا على عمود في آخر المسجد مثلا، فهذا كله لا ينبغي لأنه أحق به. أما إذا كان حجزها وذهب إلى قضاء حوائجه وضع الفجر ليأتي الظهر، هذا لا شك لك أن تزيلها. لكن أيضا حتى لو أردت إزالتها ينبغي أن يكون سامي بحكمة، وأن لا يكون خطأه يجرك إلى خطأ أنت، هو أخطأ فلا تخطئ أنت. فبعض الناس أحيانا يعني خطأ غيره يوقعه هو في خطأ، وبخاصة أن المساجد محترمة والشجار بين الإخوان، هذا لا ينبغي. وطريقة إنكار المنكر لا ينبغي أن تجر إلى منكر أكبر وأن تولد الشحناء والعداوة بين المسلمين، وإنما هناك لين ورفق وطريقة في إنكار المنكر وطريقة في تنبيه الإخوان وتوجيههم ومناصحتهم بلطف. وقد يكون من المناسب أنك تتعمد الجلوس بجانبه وبطريقة لبقة تعرفه وتتعرف عليه وتتحدث معه، ثم تبين له الأمور وتبين له يعني سوء هذا العمل وأنك تقصد الأجر، وقد يكون الإثم أكثر مما تقصده من أجر ونحو ذلك. أما المشاجرة ورفع الأصوات في المسجد و جعل الأمور تستفحل، هذا ليس لا شك أنه ليس من الحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. أرجو تفسير هذا، لا أعرف هذا الحديث بهذا النحو أنه يستخر 7 مرات، إنما المعروف مرة واحدة. وفي حديث أظنه جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، وتكون صلاة يركع ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، أو تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا، إلى آخر الدعاء المعروف. هذا هو المعروف. أما 7 مرات ونحو ذلك هذا لا أعرفه. يقول: كيف نقيد رفع اليدين بعد الصلاة أو قبل الصلاة ونحن ما سمعنا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في النوازل، وأمر مقيد بالنوازل، وكيف تجعله مطلقا وموديا؟ كما قلت لك أنه كان يدعو جميع الأحوال في كل ما نقل أنه كان يرفع يديه من غير يعني مطلقة, يعني من غير قاعدة, في كل حالة يحتاج فيها الدعاء يرفع اليدين. هذا الذي يعني الذي يقال أنها مطلقة, أنها في كل دعاء ترفع اليدين. والمنقول يعني وقد يكون دعاء من غير رفع يدين, هذا لا يعني أنه لا بد من في الدعاء من رفع اليدين, لكن من دعا ورفع يديه فلا ينكر, هذا المقصود, لا أنه لا بد أن يرفع يديه عند الدعاء, لا هذا لا نقول به, لكن لا, لكن إذا رفع يديه عند الدعاء لا ينكر, لكن لو دعا غير رافع يديه فلا مانع. ففرق بين أننا نقول أنه لا بد عند كل دعاء أن ترفع يديك, هذا لا نقول به, إنما من رفع يديه عند الدعاء لا ينكر, هذا الذي نقول. هل التنكيس في القرآن في الصلاة كان يقرأ الإمام ربع وإذ استسقى موسى ثم يقرأ في الركعة الثانية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعد, هذا مكروه, تنكيس هذا مكروه, تنكيس المواضع, وإنما ينبغي أن يقرأها مرتبة كما في المصحف, فيبدأ في الربع الأول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة, والربع الثاني وإذ استسقى موسى لقومه. لكن لا يبطل الصلاة, يقول هل يبطل الصلاة؟ لا يبطلها, إنما الذي يبطلها تنكيس الآية, لو نكس الآية